الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا مع أسوة هذه القضية المحورية في حياتنا، قضية التأسي. هنتأسى بمين وهنتأسى إزاي؟ اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن طبيعة التأسي ومن الذين يتأسى بهم وإيه اللي ممكن يطرأ على هذا التأسي من مفاهيم خاطئة. الحقيقة من ضمن هذه المفاهيم للأسف الحياة المادية والتسارع بتاع المعايير بتاعة العصر الحديث خلت ان في مفهوم من مفاهيم التأسي للأسف بدأ يغيب، وهو مفهوم النفع المتعدي او النفع العام، نفع الغير. المفهوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بشكل واضح ومحكم وصريح في حديث كثيرة جدا لعل اوضحها، قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس انفعهم للناس. الحقيقة النهاردة كثير مننا يتعامل مع النفع من منطلق شخصي بحت، انا بحرص فقط على ما ينفعني، والنبي أوصى بكده: احرص على ما ينفعك. لكن كمان زي ما بحرص على ما ينفعني، في معيار في القرآن متكرر وهو النفع المتعدي، نفع الغير. وده أصل موجود بكثرة في القرآن وبشكل واضح جدا ومتكرر ومضطرد في حياة الأنبياء وفي حياة الصالحين، حرص هؤلاء على نفع غيرهم، سواء كان نفعا دنيويا أو نفعا دينيا. نفع ديني أكتر، يعني حياة الأنبياء كنفع ديني ودعوة الناس والحرص على هدايتهم واضح جدا. لكن كمان كان فيه النفع الدنيوي موجود، لعل أشهر أمثلته سيدنا موسى مع الفتاتين، فسقى لهم بشكل بسيط نفعهم، ساعدهم. سيدنا ذو القرنين لما كان بيجيله الأقوام: يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هنديك فلوس، هنديك خرج من خراج الأرض. قال لهم: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردا. أنا هعمل لكم ده، ومن خلال ما أتني الله عز وجل من خلال إمكانياتي هنفع الناس. قضية النفع دي المتكررة في القرآن في كلام الصالحين وكلام الأنبياء لابد أن احنا نقف معها وقفة في كلامنا عن التأسي. ومعايا الدكتور محمد فرحات، جزاه الله خيرا أن هو يعني أنسني في هذه الحلقات، بصراحة أنا بستفيد وبنتفع، وبعتذر له ان انا يعني احيانا بتكلم بس من خلال كلامه بصراحه بحس ان في كلام بيتفتح كده. عايزين نتكلم النهارده يا دكتور عن النفع المتعدي. ايه 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 القضيه دي في التأسي؟ ايه ايه مكانها في الشرع وايه قيمتها؟
هو انا هبدا اللقاء النهارده الحقيقه بحاجه تانية خالص. هو انا هبدا بتعجب، مش بسؤال بقى ولا حاجه. انا متعجب ازاي ان مفهوم النفع المتعدي يغيب عن ذهن الانسان المتلقي لخطاب الشرع ولا يجد هذا الأمر ضرورة. يعني لما يسمع خطاب الشرع ولا يفهم مسألة النفع المتعدي ولا محوريتها في الخطاب الشرعي ولا أهميتها، أنا مستغرب إزاي هو ما قدرش يوصل لدي. النصوص الشرعية بتؤصل لهذه القاعدة بشكل واضح جدا ومضطرد
لا يحصى، يعني صعب
بالضبط. يعني انت لو حبيت تجيب امثله كده على السريع: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه، من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، لا يزال الله في حاجه العبد ما كان في حاجه. لما سيدنا
فرج عن مؤمنين
كرب من كرب الدنيا، سيدنا ابو موسى الاشعري لما بيسال النبي صلى الله عليه وسلم على مساله لما سمع على كل مسلم صدقه، فقال: الذي لا يجد ماذا يفعل؟ انا مش لاقي ان انا اتصدق. على طول النبي صلى الله عليه وسلم ارشده
النفع المتعدي
على طول. يعمل فينفع نفسه ويتصدق. ارايت ان لم يستطع يعين ذا الحاجه، ارايت ان لم يستطع يامر بالمعروف او ينهى عن المنكر، ارايت ان يفعل يمسك عن الشر، برضه نفع متعدي، يبقى يمسك عن الشر ولا يضر غيره. سبحان الله العظيم، المفهوم ده المفترض مركز، ده لدرجة كذلك ان الانسان المفترض كل من اوتي نعمة المفترض يكون حاطط في دماغه تلقائيا ان هذه النعمة اصلا لم تنزل له اصالة. ده مفترض يفهم كده تلقائيا. طب احنا اللي بنقول الكلام ده لا، اسمع بقى خطاب الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، الله يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيره.
يقرهم فيها إذا بذلوها.
أيوة. في حديث آخر: ما من عبد، هنا بقى اللي فات ممكن إيه فيها اختصاص شوية، الحديث ده عام. ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغ عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال.
الله أكبر.
يعني الله سبحانه وتعالى حتى عندما يخص الإنسان بنعمة والإنسان تلقائيا يكون حاطط في دماغه أصالة كده النعمة دي مش خاصة
وبتغي فيما أتاك الله الدار الأخرة
ولا تنسى نصيبك.
هتاخد نصيبك يعني لو في حدش بيقولك هتاخد نصيبك
ولو في حاجة هتتنسى
نصيبك
مش الآخرين. شوف سبحان الله يعني المعيار عندنا معكوس.
الله أكبر.
مش القضية ان انا اخذت المال ان انا
على فكرة النفع ده انا بحس في احاديث النبي كمان. يعني شوف كل الامثلة اللي بيضربها الحديث اللي بدأت بيه مثلا خير الناس انفعهم للناس. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم. هو ده نفع متعدي نفع نفسي.
واحب الاعمال
شوف الاطلاقات يعني بحس دايما في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها نفع متعدي إنها مطلقة. أحب الأعمال إلى الله ما استثناش. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
بالظبط.
وفي الحديث بتاع إدخال السرور ده يقوم إيه يضرب أمثلة برضو زي اللي حضرتك ذكرتها يقول له إيه تقضي عنه دينا.
أيوة.
تكشف عنه جوعا أو يعني تسد عنه جوعا. يعني حتى في نظر أنت بتدخل عليه السرور بتنفعه نفسيا وفي نفس السرور ده شيء نفسي. وفي نفس الوقت لا وكمان ماديا بتحاول انك تساعده بتحاول انك تديه. ده في حديث عجيب جدا انت تعرف ان النفع المتعدي علاج نفسي ليك انت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان يليه واحد جه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة القلب مشكلة نفسيا انا قلبي قاسي مش واجد رقة ما ببكيش من خشية الله ما قال له اذا اردت ان يلين قلبك فاطعم المسكين. ايه العلاقة علي اللي قايم قلبي اقول لي اعتكف اقول لي اطلع عمره اقول لي اقعد اذكر الله 7000 مره ماشي وكل ده حاجات فعلا ترقق القلب شرط 7000 يعني عشان ما حدش يضحك لكن اطعم المسكين ايه العلاقه ويكون مكمل وامسح راس اليتيم حديث صحيح الجامع شيخ الامام صححه يقول وامسح راس اليتيم. طب انا قلبي ازاي ده هو النبي هنا بيغرس لمعنى. اوعى تفرق بين العبادات القلبيه والعبادات اللي احنا عندنا دايما التفريق ده على فكره. ده في ناس بتعمل سلاسل وهو فعلا في حاجات قلبيه بلا شك بس والنبي عليه الصلاه والسلام في خطابه ما كانش كده. خطابه ده انفع الناس وربنا سبحانه وتعالى شكور هيرقق لك قلبك. اصل في ناس تقول لك انا قلبي تعبان انا مثلا اخواننا اللي ربنا بيختصهم بمنافع العباد في رمضان فتلاقي جاء على عبادته شويه جاء على ايه على الاجتهاد في التراويح والقيام والحاجات دي هيزعل. انا ما عبدتش ربنا ازاي وربنا شكو. والله العظيم بتلاقيه سبحان الله العظيم اخشعنا واكثرنا بكاء شكور سبحانه وتعالى. هو يديك جزاء ما انت بتنفع عباده. فالحديث فعلا عجيبه انت مش ملاحظ النقطه بتاعت الاطلاقات دي.
بالظبط.
لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انت يعني وده بيخليني اسال برضو سؤال تاني. طب الخطاب القراني بقى في خطاب النفع انت جزاك الله خيرا استشهدت بخطاب السنه. طب خطاب القران
ده خطاب القران فيه حاجه اوضح واوضح. اذا كان الرغبه النفسيه لدى الانسان فطريا في التملك الخطاب القراني نزع عن النفس صفه الملك اصلا من بابه وانفقوا مما جعلكم
مستخلفين.
شوف الخطاب انت لست مالكا اصلا أنت تملك في الصورة وليس في الحقيقة. المالك هو الله.
ولو بتحب حاجة لن تنالوا البر
حتى تنفقوا ما تحبوا. أنت متخيل أصلا لو استقر داخل ذهن كل واحد منا أن إنعام الله عليك بالمال بالصحة بالفراغ بالأهل بالولد بكل ده أنت لست مالكا بالمعنى المفهوم دنيويا إنما أنت مستخلف في إنفاق كل هذا وستسأل.
وده اللي بقي لك. أيوة. واما ما ينفع الناس
ايوه
فهمكم في الارض.
بالظبط.
يعني مثال الايه دي من محكمات الشريعه وكلام القران عن الاصلاح مش الصلاح بس. احنا بنتكلم دلوقتي عن التاسي. فالتاسي دايما بنتكلم احنا بقالنا دي الحلقه التاسعه مش كده بقالنا 8 حلقات بنتكلم عن التاسي عشان اكون انسان صالح. ويمكن اتكلمنا بشكل واضح جدا عن معيار الصلاح. طب احنا دايما ناسيين ان خطاب الشرع وخطاب القران تحديدا خطاب اصلاحي مش صلاح بس.
ايوه.
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتربوا فيه وكانوا مجرمين. بعدها على طول إيه؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون. صالحون؟ مصلحون.
مصلحون.
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة
بالضبط.
إن لا نضيع أجر المصلحين. المصلح
بالضبط.
فكرة إن أنا الفكرة مش صلاحك الشخصي بس. أنا عشان كده بقولك أنا مهتم جدا بالحلقة دي لأن أنا شايف إن إحنا النهاردة عايزين نرمي كده على الواقع شوية. النهاردة الموضوع ده بدأ يختفي. بدأت تفهم لما تكلم الناس مثلا على العمل التطوعي أو فكرة اللي بدأت بيها مثلا ذو القرنين لما قال يعني ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني. هنا أنا مش عايز الخراج ده، مش عايز الفلوس دي، أنا هساعدكم. فكرة إن أنت النهاردة تكلم حتى عن التطوع، مش التطوع كنفل، لا التطوع في العمل، إن أنت فعلا في حاجة أنت ممكن تكون مش عايز مقابل. أنا عايز أنفعك.
صحيح.
أنا عايز أنفع الناس. أنت مجرد ما بتبدأ تعمل حاجة زي مثلا دعوة أو نصيحة أو تذكرة أو شيء، ها هتعوز إيه؟ هتودينا فين؟ عايز مننا إيه؟ مش عايز حاجة. لكن أول كلمة قالها كحجة للاتباع للأنبياء مؤمن سورة ياسين قال إيه؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هو على فكرة جاي ينفع الناس برضه، ده نفع، ده نموذج نفع متعدي. هو جاي يعمل إيه؟ يا قوم اتبعوا المرسلين ولغايه اخر لحظه. شوف القران بيرسخ لايه. ما انا بقول لك عشان كده النماذج كتيره جدا اكتر من ان احنا نقصيها في حلقه. هو جاي لغايه اخر لحظه في حياته قيل ادخل الجنه. ابن عباس بيقول وطؤوه باقدامهم حتى انطلقت اقطابه. في روايه ان هم احرقوه بالنار. يعني اغلب روايات اهل التفسير ان الراجل ده اتقتل قتله شنيعه. فقال له ادخل الجنه خلاص الموضوع خلص. قال يا ليت قومي يعلمون. شوف لسه بتفكر في قومك. انت ده قتلوك.
جبل على
انت متخيل الخطاب القراني بيرسخ ليه يا دكتور؟
ايوه.
المساله دي ازاي اختفت؟ انا عايزك تقول لي لان انت برضو من الناس يعني احسبك من المطلعين على الواقع. هي راحت فين؟
هي جت من نفس الفكره احنا كنا اتكلمنا عليها برضو قبل ذلك. الخلل في التصور والخلل في التطبيق ما بعد ذلك. فكان خلل التصور الفكره ان انا عندي مشكله. طيب لما هاجي احل مشكله هحلها انا برضو. انا انسان بعيد، انا عايز اقرب، انا انسان عايز ابقى انسان صالح. انا حولت القضيه لقضيه ذاتيه. وبحل لما اجي احلها هحلها برضو بمنظور ذاتي. فكان التصور اصلا يعني تصور المشكله وتصور حلها نابع من الذات. ما جبتش انا المشكله وعرضتها على الشرع عشان اخرج بالحل، لا. ده انا جبت المشكله من عندي وحاولت استورد لها شرع من لا استورد لها حل من الشرع بنفس النمطيه اللي عندي،
النمطيه الذاتيه.
هو متمحور حوالين ذاته، شايف مشكلته وعايز يحل مشكلته. مش حاطط نفسه في منظومه الشرع. وما دخلش نفسه هو داخل المنظومه الكليه. فده من ابرز ملامح الخلل النظره نفسها.
بس برضو ده معناه يعني انا بعتبره برضو ثمره من مش ثمره طبعا، دي يعني عرض للمرض الحقيقي وهو فقدان التاسي. لان كل الاسوات في القران فعلا انا اشعر ولا يعني اكون مبالغا لو قلت ان مفيش نموذج قراني مش موجود فيه قضيه التطوع دي. مش موجود فيه يعني لو جبنا سيدنا شعيب ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. سيدنا داود كلمنا عنه علمناه صنعه لبوس لكم ده الراجل ده بينفعكم انتم، ده بيعمل لكم هذه الصنعه. سيدنا يوسف هو في السجن، هو في السجن ناس تجنوك يعني مش بقى يعني خلاص يجي له بالرؤيه يعني الرؤيه ممكن تاويلها يقتصر على اللي هيحصل.
صحيح. خلاص على قد اللي سأله
في 7 سنين حلوين و7 سنين عجاف. سيدنا يوسف ما عملش كده. سيدنا يوسف عمل توجيهات، عمل خطه مش 14 مع ان المفروض السنين الرؤيه 14 سنه. عمل خطه 25 قال لهم في سنه كمان بعدها هتعملوا فيها كذا وفي ال7 سنين هتعملوا كذا الا قليلا مما تاكلون الا قليلا مما تحصنون. ليه؟ بينفع. قضيه النفع المتعدي كنماذج في القران غير طبيعي.
من قبلها الاثنين اللي قبلها بقى اللي عرضوا عليه الرؤيه
جمسه وهما
بيتقلبوا الاول. ما اولش الرؤيه. دعاهم لله الاول.
عادي يدعوهم الى الله.
واول
لهم رؤيه
وبعد كده
دفعهم برضه النفع لتنظيمه. يعني ما منعهمش مثلا منع لانهم كانوا ناس بيعبدون من دون الله الهه اخرى، لا ده اداها لهم. عشان كده برضو النفع بحس فكره الخير المرسل. يعني اللي هو بمعيار زماننا طب طلعوني طلعوني واقول لكم الحل. هو ما اشترطش. ها النهارده بمقاييس زماننا دي سذاجه. الحقيقه لا، الحقيقه النهارده مش سذاجه ولا حاجه، انك انت تنفع الناس بشكل مطلق. شوف اللفظ اللي هختم بيه برضو عشان الوقت سرقنا، اللفظ اللي اتقال على النبي صلى الله عليه وسلم من بدايه خالص، لما السيده خديجه بتهون عليه بتقول له انك لا يخليك الله ابدا، ليه؟ انك لا تحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وبعد البعثه يقولوا كان كالريح المرسله. مرسله ما بتميزش الحقيقه. مساله العطاء ومتعه العطاء والنفع المتعدي مساله لها شجون النهارده، ومحتاجين احنا نقف معاها في تاسينا، لكن هنكتفي بهذا القدر. بنشكر الدكتور محمد فرحات على هذه الكلمات الطيبه، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.